الرابعة صباحا بتوقيت الفرنسية.
مونتي كارلو الدولية معكم على نفس الموجة.
نرحب بكم في صباح مونتي كارلو الدولية من باريس، ونبدأ الفترة فترة اليوم فترة بس مباشر على مدى 4 ساعات تتضمن فقرات منوعة سياسية اقتصادية ثقافية ورياضية. يرافقكم في تقديمها من وراء الميكروفون ريتا خليل
وأمل بيروك. صباح الخير أمل.
صباح الخير ريتا.
معنا على الإخراج اليوم ناجي عطية وحبيب الأزرق في التنسيق.
والآن إلى أولى نشرتنا الإخبارية الصباحية مع رولا أبي حيدر. صباح الخير رولا.
صباح النور. ونبدأ هذه النشرة بالعناوين. مصرف يو بي أس يستحوذ على منافسه كريدي سويس في خطوة ترمي لاستعادة الثقة. الرئيس الإيراني يرحب بدعوة انطلقها من الملك السعودي لزيارة المملكة. بعد استقباله نظيره السوري، الرئيس الإماراتي يؤكد للأسد ضرورة عودة سوريا إلى محيطها العربي. بوتين يزور ماريوبول للمرة الأولى منذ سقوطها في يد الجيش الروسي، ويشيد باستعداد الصين للاطلاع بدور بناء على صعيد التسوية في أوكرانيا.
مونتي كارلو الدولية نشرة الأخبار.
أهلا بكم. أزمة البنك السويسري كريدي سويس انتهت مع قرار المصرف السويسري الأول يو بي أس شراءه بتشجيع ودعم المصرف المركزي السويسري الذي قدم 100 مليار فرنك أي ما يوازي 100 مليار يورو لدعم الاستقرار المصرفي. موسى عاصي من جنيف.
167 عاما عمر بنك كريدي سويس، ثاني أكبر مصرف في سويسرا ومن بين 20 الكبار في العالم، اختفى عن الوجود بعد أزمة عصفت به منذ عدة أشهر وطفت على السطح قبل 10 أيام عندما انهارت أسهمه 30% في يوم واحد. الحنكة المصرفية السويسرية لم تدع المصرف ينهار تماما، لما لذلك من تداعيات خطيرة على النظام المصرفي والمالي السويسري. فوجد الحل لدى المصرف السويسري الأول يو بي أس الذي اشترى كريدي سويس بثلاثة مليارات فرنك، فتحول بذلك إلى عملاق مصرفي ضخم. ولإعادة الثقة وتثبيت الاستقرار المصرفي، قرر البنك المركزي السويسري وضع 100 مليار فرنك بتصرف العملاق المصرفي الجديد. القرار الذي اتخذ مساء أمس أشاع أجواء إيجابية في الأوساط المالية، خصوصا وأن الودائع في كريدي سويس باتت في مأمن تام. لكن لهذا القرار تداعيات سلبية على موظفي المصرف السابق، إذ من المتوقع الاستغناء عن نحو 18,000 وظيفة في سويسرا وحدها، بالإضافة إلى آلاف الوظائف حول العالم. موسى عاصي، جنيف، مونتي كارلو الدولية.
وزيرة المالية السويسرية كارين كلير سوتر كانت أعلنت أن إفلاس كريدي سويس كان سيؤدي إلى أضرار اقتصادية لا يمكن إصلاحها. من جهتها، رحبت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد بالتحرك السريع للسلطات السويسرية. تزامنا، أعلنت المصارف المركزية للولايات المتحدة وسويسرا ودول أخرى عن تحرك منسق لتوفير مزيد من السيولة لطمأنة الأسواق في خضم أزمة ثقة بالنظام المصرفي. تستمعون دائما إلى نشرة الرابعة صباحا من مونتي كارلو الدولية. في إطار عودة الدفء في العلاقات بين الرياض وطهران، رحب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بدعوة تلقاها من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لزيارة المملكة بهدف ترسيخ التقارب بين البلدين. محمد سيف الدين.
تأتي هذه الخطوة الجديدة بعد أيام قليلة على إعلان اتفاق لاستئناف العلاقات بين البلدين بوساطة صينية، يتوقع أن تؤدي إلى تغييرات إقليمية كبرى على المستويين السياسي والدبلوماسي. مساعد الشؤون السياسية لمكتب الرئيس الإيراني محمد جمشيدي قال في تغريدة إن رسالة الملك السعودي تضمنت ترحيبه بالاتفاق بين البلدين الشقيقين ودعوة إلى تعزيز العلاقات بينهما، وأضاف أن الرئيس الإيراني رحب بدوره بهذه الدعوة مؤكدا استعداد بلاده لتعزيز التعاون. ويحدد الاتفاق مهلة شهرين لاستئناف العلاقات الدبلوماسية رسميا بعد 7 سنوات من القطيعة، كما تضمن تعهدا من كل جانب باحترام سيادة الطرف الآخر وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. لكن الأيام التي تلت الإعلان عن الاتفاق شهدت انعكاسات سريعة للأجواء الإيجابية بين البلدين، حيث أعلن وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن استثمارات بلاده في إيران قد تبدأ سريعا.
من جهته أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن البلدين اتفقا على اجتماع مقبل لوزيري خارجيتهما، وأشار إلى 3 مواقع مقترحة لعقد هذا اللقاء بدون تحديدها. وإصلاح العلاقات بين دول المنطقة لا يستثني سوريا، حيث أكد الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لنظيره السوري ضرورة عودة دمشق إلى محيطها العربي، وذلك خلال ثاني زيارة لبشار الأسد إلى دولة خليجية منذ زلزال الشهر الماضي، جاءت وسط جهود لإصلاح علاقات بلاده مع دول المنطقة. نجوى أبو الحسن.
رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان كان في استقبال الرئيس السوري بشار الأسد لدى وصوله إلى مطار أبوظبي، ورافقت المقاتلات الإماراتية طائرته لدى دخولها المجال الجوي، كما أطلقت المدفعية لدى دخوله قصر الوطن في مراسم استقبال رسمية فاقت تلك التي شهدتها زيارة سابقة للأسد إلى الإمارات العام الماضي، وكانت الأولى له إلى دولة عربية منذ بدء النزاع في بلاده عام 2011. أبوظبي التي أعادت العلاقة مع حكومة الأسد في 2018 كانت السباقة في تقديم جهود الإغاثة إلى سوريا في أعقاب الزلزال، وتأتي زيارة الأسد بعد إعلان استئناف العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية في خطوة قد تنطوي على متغيرات إقليمية كبرى، من بينها عودة دمشق المحتملة إلى محيطها العربي.
وكان الرئيس السوري زار سلطنة عمان الشهر الماضي، وهذان هما البلدان العربيان الوحيدان اللذان زارهما الأسد منذ اندلاع نزاع سوريا عام 2011. وقع العراق وإيران محضرا أمنيا يهدف إلى التنسيق في حماية الحدود المشتركة بين البلدين، بحسب بيان لرئاسة الوزراء العراقية خلال زيارة لأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني إلى بغداد. أصيب إسرائيليان أحدهما جروحه خطرة بالأمس في هجوم بإطلاق نار وقع في بلدة حوارة شمالي الضفة الغربية المحتلة، على ما أكدت خدمة إسعاف إسرائيلية. يتزامن الهجوم مع اتفاق إسرائيل والسلطة الفلسطينية على إنشاء آلية للحد من العنف خلال اجتماع استهدف منع تفاقم العنف المتصاعد مع بداية شهر رمضان. وشدد الطرفان أيضا في بيان صدر في ختام اجتماع في مصر حضره أيضا مسؤولون أمريكيون ومصريون وأردنيون على ضرورة منع الإسرائيليين والفلسطينيين أي إجراءات من شأنها المساس بقدسية الأماكن المقدسة في القدس. مستجاب عبد الله من القاهرة.
عقب محادثات استمرت ساعات في مدينة شرم الشيخ بمصر حضرها مسؤولون أمريكيون ومصريون وأردنيون، جدد الجانبان الإسرائيلي والفلسطيني التأكيد على الالتزامات التي تم التعهد بها في اجتماع العقبة نهاية الشهر الماضي، ومنها التحرك بشكل فوري لإنهاء الإجراءات الأحادية لفترة من 3 إلى 6 أشهر، فضلا عن تعهد إسرائيل بوقف مناقشة إقامة أي وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر. وعلى الرغم من إقرار الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني بضرورة تحقيق التهدئة على الأرض وإنشاء آلية للحد من أعمال العنف والتصدي لها، إلا أن البيان الختامي للاجتماع الخماسي لم يذكر تفاصيل أخرى بشأن هذه الآلية أو ضمانات لتطبيق التعهدات المنبثقة عن هذا الاجتماع، لكن تم التوافق على مراقبة الأوضاع ورفع تقرير بالمستجدات إلى اجتماع جديد سوف يعقد في شرم الشيخ في أبريل نيسان المقبل، فيما ركز المشاركون في الاجتماع على أهمية تحقيق التهدئة خلال شهر رمضان تحسبا لوقوع اشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين، خاصة في حرم المسجد الأقصى كما حدث في السنوات السابقة. مستجاب عبد الله، القاهرة، مونتي كارلو الدولية.
نبقى في مصر، حيث التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي في القاهرة وفدا روسيا رفيع المستوى يضم ميخائيل بوغدانوف الممثل الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قام بزيارة غير معلنة إلى ماريوبول، هي الأولى له إلى هذه المدينة منذ الاستيلاء عليها من أوكرانيا في بداية الغزو، ما أثار غضب كييف التي نددت بما وصفته بانعدام الشعور بوخز الضمير لدى الرئيس الروسي. تزامنا أشاد الرئيس بوتين باستعداد الصين للاضطلاع بدور بناء على صعيد تسوية النزاع في أوكرانيا، وذلك في خضم جهود وساطة بين موسكو وكييف تقودها بكين. كلامه جاء في مقال كتبه الرئيس الروسي لصحيفة صينية نشرها الكرملين عشية زيارة الرئيس الصيني إلى موسكو. إيزيس كريس.
زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى روسيا تهدف إلى تدعيم العلاقات وتقوية الشراكة المهمة أكثر من أي وقت مضى لموسكو على الساحة الدبلوماسية والاقتصادية بصفة خاصة، ويفترض أن تفتح الزيارة عصرا جديدا من العلاقات بين الحليفين والتي يصفها بينغ بأنها الأكثر أهمية في العالم. الصين إحدى حلفاء روسيا الرئيسيين، اتخذت موضع المحايد في النزاع الأوكراني وحاولت القيام بوساطة وحثت كل من موسكو وكييف على بدء مفاوضات سلام، لكن قادة غربيين انتقدوا بكين لعدم إدانتها روسية واتهموها بتوفير غطاء دبلوماسي لموسكو في موقفها. روسيا أمام العقوبات الغربية التي تضر بها يزداد اعتمادها على الصين لبيع النفط الروسي، كما كان من الضروري العثور على مصادر بديلة للواردات لا سيما من الإلكترونيات والآلات. موضوع الطاقة سيكون كما التعاون العسكري بين روسيا والصين ضمن المحادثات بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ.
وفي مقال بصحيفة روسيسكايا غازيتا اليومية التي تصدرها الحكومة الروسية، قال الرئيس الصيني شي جين بينغ إن اقتراح بكين بشأن كيفية التوصل إلى التسوية في أوكرانيا يعكس وجهة نظر عالمية ويسهم في تفادي عواقب الأزمة، لكنه أقر بأن الحلول قد لا تكون سهلة. وجهت النيابة العامة القطرية لوزير المالية السابق علي شريف العمادي تهم الرشوة والاستيلاء على المال العام وغسل الأموال حسب ما أفادت وكالة الأنباء الحكومية. في أي إطار يأتي هذا القرار وما هي دلالاته؟ سؤال طرحته موتي كارلو الدولية على الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور علي الهايل، نستمع إليه متحدثا لنضال شقير.
يعني في إطار حرص الحكومة القطرية على استمرارية وديمومة الدولة المدنية ودولة القانون والمؤسسات، لا أعرف إن كان التحقيق قد أثبت هذه التهم، ولكن هذا الوقت منذ 2021 إلى هذا اليوم وقت طويل، لأن دولة قطر لا تريد أن تظلم أحدا من رعاياها ومن مقيميها ومن أي شخص على أرضها. فالدولة منذ ذلك الوقت يعني من خلال النيابة العامة كانت تدرس الأوراق وتدرس المستندات وتدرس الأدلة، ويبدو أنها توصلت إلى شيء ما. طبعا إلى الآن لم يصدر أي بيان رسمي، ولكن هذا يعني الذي يتحدث عنه الناس في المجتمع. سابقة في قطر دلالتها أن دولة قطر ستضرب بيد من حديد على أي شخص يسيء إلى وظيفته العامة.
الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور علي الهايل. قضت المحكمة الدستورية الكويتية ببطلان الانتخابات التشريعية التي جرت العام الماضي وفازت بها المعارضة. التفاصيل مع إيزيس كريس.
بعد طعون انتخابية عدة وفي وقت عادت التوترات بين البرلمان المنتخب والحكومة، قضت المحكمة الدستورية بإلغاء صلاحية الانتخابات التشريعية التي نظمت في سبتمبر أيلول من العام الماضي وعدم صحة من أعلن فوزهم فيها. ونص حكم المحكمة على ما يترتب على ذلك، أي بطلان حل البرلمان السابق من الناحية القانونية والذي تم حله في يونيو حزيران الماضي، وأصبح تفسير الحكم واضحا ألا وهو عودة البرلمان السابق واستعادة سلطته الدستورية من تاريخ هذا الحكم. وكان ولي العهد الكويتي قرر العام الماضي إنهاء الخلاف السياسي بحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة حصلت فيها المعارضة على 28 من مقاعد النواب 50. هذا البلد تضربه أزمات سياسية متكررة تتعلق بالحكومة وشخصيات من الأسرة الحاكمة والبرلمان الذي تم حله مرات عدة، وغالبا ما يكون السبب مطالبة نواب بمساءلة وزراء من العائلة الأميرية على خلفية قضايا من بينها الفساد.
اتفقت الفصائل السياسية السودانية على تشكيل حكومة انتقالية جديدة في 11 من أبريل نيسان، وذلك حسب ما قال خالد عمر يوسف المتحدث باسم الموقعين على التسوية السياسية. بهذا الخبر نصل إلى ختام النشرة.